يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني من هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي نرجو الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في القائمين عليها، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله، والشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله، وسائر المتعاونين على البر والتقوى. سنفتتح بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الإذاعة المباركة كتابا عظيما جليلا، سيتبين لنا ذلك جليا إن شاء الله من مطلعه، حيث يتناول قضية وجودنا وأعظم شيء ينبغي علينا أن نهتم به، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وسنعرف بإذن الله أولا بمؤلف هذا الكتاب وأيضا بهذا الكتاب. أولا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كنيته أبو علي أو أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي التميمي، فهو ينتسب رحمه الله تعالى إلى قبيلة تميم، والتي ورد فيها حديث جليل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1500 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي توافق بالنصراني سنة 1703 للميلاد. وقد ولد في بلدة العيينة، والتي هي قريبة الآن جدا من مدينة الرياض، تبعد عنها حوالي 35 كيلومتر. نشأ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في أسرة علمية عظيمة، فجده الشيخ سليمان كان إليه المنتهى في العلم والفقه، وقد ذكر عنه أنه كان أعلم أهل نجد في زمانه.
وهكذا تولى مكانه ابناه عبد الوهاب وإبراهيم. وعبد الوهاب والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أيضا قاضيا ببلدة العيينة.
وعليه ما تفقه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومما يذكر عن أبيه أنه قال رحمه الله في حق ابنه: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام، وأيضا استفاد من مكتبة جده التي خلفها لهم، ويذكر عنها أنها كانت مكتبة عظيمة. وقد أوتي من الذكاء والحفظ النصيب الأوفر، ولذلك يذكر عنه أنه ختم حفظ كتاب الله جل وعلا ولما يبلغ العاشرة من عمره، ولما رأى أبوه أنه قد احتلم قبل 12 من عمره قدمه أيضا لإمامة الناس، بل وزوجه في هذا السن سن 12، وهذا يدل على ما بلغه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من نضج في عقله وذكاء وفطنة، جعلت أباه يزوجه في تلك السن. اشتغل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وقد استفاد أيضا من كتب التفسير والحديث، كما قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد أحد أحفاده وتلامذته، يقول في الدرة السنية: وقد أخبر شيخنا رحمه الله أنه كان في ابتداء طلبه للعلم وتحصيله في فن الفقه وغيره لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله من جن أو غائب أو طاغوت أو شجر أو حجر أو غير ذلك، ثم إن الله جعل له نهمة في مطالعة التفسير والحديث، وتبين له من معاني الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة أن هذا الذي وقع فيه الناس من الشرك أنه الشرك الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه، وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه. فبحث في هذا الأمر مع أهله وغيرهم من طلبة العلم، فاستنار قلبه بتوحيد الله الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وأيضا مما يذكر في ترجمة الشيخ، ولعل من الكتب المتوسعة في ترجمة الشيخ كتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه قدمت لجامعة المدينة الجامعة الإسلامية سنة 1403 للهجرة، بعنوان عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، للشيخ صالح بن عبد الله العبود، ونال صاحبها الدرجة بمرتبة الشرف الأولى، ويمكنكم الرجوع إليها والاستفادة والتوسع في ترجمة الشيخ، وإن كان يعني هناك دراسات ومؤلفات كثيرة حول الشيخ رحمه الله تعالى. من أبرز شيوخ الشيخ محمد عبد الوهاب والذين استفاد منهم وكان لهم الأثر العظيم في توجهه السلفي الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف من آل سيف، متوفى سنة 400 للهجرة، وهو والد إبراهيم مصنف العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، وهو الذي أرشده على الشيخ الثاني الذي كان له أيضا التأثير العظيم في توجه الشيخ، وهو محمد حياة ابن إبراهيم السندي، المتوفى سنة 63 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومحمد حياة ابن إبراهيم السندي كان ملازما لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المدني صاحب الحواشي على دواوين السنة الستة، فإذا شيخه شيخ محمد عبد الوهاب هو غير السندي المشهور بالتعليق على البخاري ومسلم والنسائي وغيرها من كتب السنة، وإنما السندي المذكور في ترجمة الشيخ كان تلميذ السندي صاحب الحواشي. وهذا كما ذكر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وكان له أكبر الأثر في توجيهه إلى إخلاص توحيد عبادة الله والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال بالكتاب والسنة. وأيضا من شيوخه المبرزين إسماعيل ابن محمد العجلوني الشافعي صاحب كتاب كشف الخفاء المتوفى سنة 62 و100 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك علماء آخرون استفاد منهم الشيخ، ولا سيما أن الشيخ رحل يعني إلى مكة والمدينة للحج، وأيضا للاستفادة من علماء الحرمين، ورحل أيضا إلى حريملاء وإلى العراق، وفي العراق أيضا وعلى وجه الخصوص في البصرة استفاد أيضا من علمائها. وترك لنا المصنف رحمه الله مؤلفات عظيمة جمعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 15 مجلدا، من أبرز كتبه ومن أولها هذا الكتاب الذي بين يدينا، وأيضا من كتب كشف الشبهات وكتاب مختصر زاد المعاد، وهكذا الأصول الثلاثة وأداب المشي إلى الصلاة ومختصر الإنصاف في الفقه وغيرها من الكتب النافعة والمقالات العظيمة رحمه الله تعالى. وقد توفي المصنف رحمه الله سنة 62 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي توافق 92 نصران، وذلك ببلدة الدرعية. وقد قارب الشيخ 92 يعني في عمره رحمه الله تعالى. وقد تتلمذ على الشيخ يعني طلب أيضا برز منهم أبناؤه، وعلى رأسهم الشيخ حسين، الشيخ علي، الشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الله، وكذلك ممن تتلمذ على الشيخ الشيخ محمد ابن سعود الأمير، أمير الدرعية، كذلك عبد العزيز محمد ابن سعود أو سعود، وكذلك ابنه سعود بن عبد العزيز. وأيضا من تلامذته حفيده صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، وكذلك الشيخ حسين ابن غنام والشيخ حمد ابن ناصر بن معمر رحمهم الله تعالى. هذا الشيخ كان له أبناء سماهم على أسماء آل البيت، وهذا مما يرد عنه فرية أنه لا يحب آل البيت كما يروج لذلك الشيعة أو الرافضة قبحهم الله. فنجد في أبنائه اسم حسين وحسن وعبد الله وعلي، له ولدان، علي الأكبر وقد توفي صغيرا، وعلي الثاني، وأيضا إبراهيم وعبد العزيز، يعني هذا الاسم الوحيد عبد العزيز الذي قد لا تجده في آل البيت. وأيضا عنده فاطمة رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة. أثنى عليه العلماء وأثنوا على دعوته خيرا، خلافا لما يروج له أهل البدع وينبذون أهل السنة بالوهابية، وإن كانوا في الحقيقة نسبون بهذا إلى اسم الله الوهاب، أي أنها دعوة ربانية، فهم عدلوا عن نسبتنا إلى محمد بن عبد الوهاب إلى اسمه محمد حتى لا تلتبس دعوته بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام فيقال محمدية، فوقعوا في ما فروا منه ونسبونا إلى الربانية وإلى الله جل وعلا، فقالوا الوهابية نسبة إلى اسم الله الوهاب جل وعلا. ولذلك حقا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هي دعوة ربانية، دعوة إلى الكتاب والسنة، وإلى ما دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فلم يأتي الشيخ بشيء جديد. ولذلك نذكر من ثناءات أهل العلم ما أثنى به علماء جمعية العلماء المسلمين ببلادنا الجزائر، وعلى رأسهم الشيخ ابن باديس رحمه الله، حيث قال: قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة دينية فتبعه عليها قوم فلقبوا بالوهابيين، لم يدعوا إلى مذهب مستقل في الفقه، فإن أتباعه النجديين كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين يدرسون الفقه في كتب الحنابلة، ولم يدعوا إلى مذهب مستقل في العقائد، فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين أهل إثبات وتنزيه، يؤمنون بالقدر ويثبتون الكسب والاختيار، ويصدقون بالرؤية ويثبتون الشفاعة، ويترضون عن جميع السلف ولا يكفرون بالكبيرة، ويثبتون الكرامة. وإنما كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من البدع في الأقوال والأعمال والعقائد، والرجوع بالمسلمين إلى الصراط السوي من دينهم القويم بعد انحرافهم الكثير وزيغهم المبين. لم تكن هذه الغاية التي رمى إليها بالقريبة المنال ولا السهلة السبل. يواصل الشيخ ابن باديس رحمه الله وصف دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما قيل: وإنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. يقول لم تكن هذه الغاية التي رمى إليها بالقريبة المنال ولا السهلة السبل، فإن البدع والخرافات باضت وفرخت في العقول وانتشرت في سائر الطوائف وجميع الطبقات على تعاقب الأجيال في العصور الطوال، يشيب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير. أقام لها إبليس من جنده من الجن والإنس أعوانا وأنصارا وحراسا كبارا من زنادقة منافقين ومعممين جامدين محرفين ومتصوفة جاهلين وخطباء وضاعين. فما كانت وهذا الرسوخ رسوخها وهذه المنعة منعتها لتقوى على فعلها طائفة واحدة كالوهابيين في مدة قليلة، ولو أعدت ما شاءت من العدة وارتكبت ما استطاعت من الشدة، إلى أن يقول رحمه الله: إن الغاية التي رمى إليها ابن عبد الوهاب وسعى إليها أتباعه هي التي لا زال يسعى إليها الأئمة المجددون والعلماء المصلحون في جميع الأزمان. وهذا من كتاب آثار ابن باديس مجلد الخامس صفحة 32 إلى 33. وهكذا يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: يا قوم، إن الحق فوق الأشخاص، وإن السنة لا تسمى باسم من أحياها، وإن الوهابيين قوم مسلمون يشاركونكم في الانتساب إلى الإسلام ويفوقونكم في إقامة شعائره وحدوده، ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر بواحدة، وهي أنهم لا يقرون البدعة، وما ذنبهم إذا أنكروا ما أنكره كتاب الله وسنة رسوله، وتيسر لهم من وسائل الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر. أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا وعندهم، والمنكر لا يختلف حكمه باختلاف الأوطان، تنسبوننا إليهم تحقيرا لنا ولهم وازدراء بنا وبهم، وإن فرقت بيننا وبينهم الاعتبارات، فنحن مالكيون برغم أنوفكم وهم حنبليون برغم أنوفكم. يعني الشيخ أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كانوا يعني يتفقهون أول ما يتفقهون على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في التعصب لأقوال الأئمة، وهذا يعني لم يكن إن شاء الله عند الشيخ محمد عبد الوهاب ومن تعلم الفقه الصحيح على أيدي هؤلاء العلماء. وهكذا أيضا المالكية في الأصل أنه يتفقه على مذهب الإمام مالك، لكن الإمام مالك نفسه يتبرأ ممن يقلده التقليد الأعمى، فيقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يقول الشيخ بشير إبراهيم رحمه الله: ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة، ونحن نعمل في طريق الإصلاح الأقلام وهم يعملون فيها الأقدام، وهم يعملون في الأضرحة المعاول ونحن نعمل في بانيها المقاول. فيعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وفقه الله عز وجل بأن أيد دعوته الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وذلك في سنة 1158 للهجرة، وفيها تأسست يعني النواة الأولى للدولة السعودية بالدرعية. وهكذا يعني بقيت هذه أو بقيت هاتان الأسرتان متعاونتان على الدعوة إلى التوحيد، فلا يزال إلى حد الساعة الملك في أحفاد محمد بن سعود، والفتوى في الغالب في أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وهكذا يقول الشيخ طيب العقبي رحمه الله: هذا وإن دعوتنا الإصلاحية قبل كل شيء وبعده هي دعوة دينية محضة لا دخل لها في السياسة البتة، نريد منها تثقيف أمتنا وتهذيب مجتمعنا بتعاليم دين الإسلام الصحيحة، وهي تتلخص في كلمتين: ألا نعبد إلا الله وحده، وألا تكون عبادتنا له إلا بما شرعه وجاء من عنده. ثم ما هي هذه الوهابية التي تصورها المتخيلون أو صورها لهم المجرمون بغير صورتها الحقيقية؟ أهي حزب سياسي أم هي مذهب ديني وعقيدة إسلامية كغيرها من العقائد والمذاهب التي تنتحلها وتدين بها مذاهب وجماعات من المسلمين؟ وإذا كانت الوهابية هي عبادة الله وحده بما شرعه لعباده، فإنها هي مذهبنا وديننا وملتنا السمحة التي ندين الله بها وعليها نحيا وعليها نموت ونبعث إن شاء الله من الآمنين. هذا كلام الشيخ طيب العقبي رحمه الله من جريدة السنة صفحة 7 العدد الثاني. وهكذا يتولى ثناء يعني أصحاب جمعية العلماء المسلمين، ومنهم الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله، حيث يقول في مقال بعنوان: الوهابيون سنيون وليسوا بمعتزلة كما يقولون هنا عندنا بالجزائر. يقول رحمه الله: إن ابن عبد الوهاب حنبلي، وإنما هو عالم إصلاحي، وأتباعه السلطان بن السعود ورعيته وإمارته النجدية إصلاحيون سلفيون سنيون حقيقيون على مذهب أحمد الإمام وعلى طريقة الإمام تقي الدين ابن تيمية في الإصلاح والعناية التامة بالسنة. وهذا من جريدة الشهاب العدد 98 صفحة 2. وهكذا الشيخ مبارك الميري في كتابه الشرك ومظاهره ذكر الشيخ مبارك الميري رحمه الله أنه لما يعني كاد أن ينهي الكتاب جاءته أو جاءه طرد من المملكة من الشيخ محمد بن نصيف رحمه الله، فيه بعض مجموعة من الكتب ومنها فتح المجيد الذي هو شرح كتاب توحيد لأحد تلامذة الشيخ محمد عبد الوهاب وهو حفيده في نفس الوقت عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب. فلما اطلع عليه الشيخ مبارك الميري رحمه الله قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لما ألفت هذا الكتاب، لأنه وجد في فتح المجيد غنية عما أراده المصنف. لكن لما كان سيشرف على النهاية فإنه أكمل كتابه الشرك ومظاهره، واستفاد من كتاب فتح المجيد، ومن ذلك ذكره لشروط لا إله إلا الله التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع. فإذا هذه هي دعوة الشيخ، وليس كما يروج له أهل البدع من أن الشيخ يعني خارجي وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحب أهل البيت وغير ذلك من الدعاوى، بل من افتراءات أهل المغرب على الشيخ. وقد ردها الشيخ محمد شويعر في رسالة لطيفة اسمها فرية، يعني حول دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو نحو من ذلك، أنهم يزعمون أن فتوى في المعيار المعرب المنشريسي رحمه الله ومن الكتب التي حوت فتاوى المغرب المالكية، أن هناك فتوى في الشيخ محمد عبد الوهاب وأنه يصفونه بأنه خارجي. وهذه الفتوى كانت يعني في القرن الرابع الهجري، والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كما رأينا في القرن الحادي عشر الهجري. فكيف أن يفتي هؤلاء في رجل لم يولد بعد بسبعة قرون؟ فهذا مما يدل على فريتهم الصلعاء. وإنما كانت فتوى في عبد الله بن وهب الراسي بأظن الخارجي، وحينها نسبوها إلى الوهبية وما قالوا الوهابية. وهكذا تجدهم يعني يروجون أيضا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في لما سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عفوا كما في صحيح البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شأمنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فيوهم بعض المخرفين أن هذا الحديث يتنزل على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، مع أن هذا الحديث المعني به يعني منطقة معينة أنها تكثر فيها الفتن والزلازل ويخرج منها دعاة الضلالة، لكن ما فيها تسمية الشيخ محمد عبد الوهاب ولا تعيينه. ثم نجد، في الحقيقة هناك نجد العراق ونجد الحجاز، نجد في الأصل هي المكان المرتفع، وبتتبع رواية الحديث نجد أنه ثبتت رواية فيها: وفي عراقنا، قالوا يا رسول الله وفي عراقنا، فقال: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وبهذا فسر شرح الحديث وأن مراد نبينا عليه الصلاة والسلام بنجد نجد العراق، وهذه ليست هي التي ولد فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بالإضافة إلى أننا لو صرنا نتكلم هكذا بالعموم نأتي بحديث الحديث الذي في الصحيحين في فضل بني تميم، وقد رأينا أن الشيخ ينتسب إلى هذه القبيلة وقد ورد فضلها ما ورد. ثم إن المحك والعبرة ليست بالأرض، فإن الأرض لا تقدس أحدا، فأرض العراق مع ما ورد فيها من أنه تكثر فيها الفتن ويطلع فيها دعاة الضلالة، إلا أنه أيضا كان فيها ثلة ما شاء الله من أهل العلم ومن الأفاضل، وسكنها أيضا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا من بغداد الإمام أحمد، وكذلك من أرض العراق أبو حنيفة والقراء المعروفون الكوفيون وغير ذلك، منهم عاصم بن أبي النجود وغيرهم. فإذا أرض العراق فيها محدثون وفيها علماء وفقهاء وصالحون وما شاء الله من الخير. ولا يعني هذا الحديث أن كل من ولد في أرض العراق فهو ماذا؟ فهو يعني كافر أو ضال مضل. وهكذا في المقابل دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بالبركة وكثرة الخير في المدينة وفي مكة وفي اليمن وفي الشام، ولا يعني ذلك أن كل من يولد في هذه البقاع أنه سيكون موحدا سنيا على جادة سلفنا الصالح. فإذا العبرة بأعمال وفعل العبد وبعقيدته ومنهاجه، ونحن كما رأينا أن علماءنا أثنوا على دعوة خيرة لما اطلعوا على كتبه وعلى دعوته وجدوا أنها لا تخرج عن قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما سنرى ذلك حق اليقين في كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولعلنا نتناول المقدمة الثانية المتعلقة بهذا المؤلف العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هكذا عنوانه كما هو في أحسن طبعة متوفرة الآن، وهي التي أشرف على تحقيقها الدكتور دغش ابن شبيب العجمي، وقد قدم له الشيخ صالح بن محمد الحيدان رحمه الله تعالى، وقد ذكر أنه حقق هذه النسخة على 30 نسخة خطية، وأثبت أن العنوان الراجح هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فسماه المصنف كتاب التوحيد لأن موضوع الكتاب يدور حول توحيد الله جل وعلا، أي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وغالب مباحث هذا الكتاب تدور حول توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، وهذه أسماء لمسمى واحد، أي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وتناول أيضا بعض المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات. وقوله في وصف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا كما سيأتينا مأخوذ من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فإذا هذا الكتاب من خلال عنوانه يتبين مقصود مصنفه، وأن موضوع الكتاب حول توحيد الله جل وعلا، وقلنا يعني اعتنى المصنف أيما عناية بتوحيد الألوهية، لأنه في الأزمنة لا سيما المتأخرة يعني كثر الإخلال بهذا النوع لا سيما من أهل التشيع والتصوف، فكان لزاما أن يبين المصنف رحمه الله هذا الأمر أيما بيان، كما أن علماءنا المتقدمين حصل بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام إخلال بتوحيد الأسماء والصفات، فألفوا في ذلك أيضا كتبا وسموها بكتاب التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وهذا الكتاب كما وصفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في شرح تيسير العزيز حميد الذي هو أول شرح وأوسع شرح لكتاب التوحيد، وإن كان صاحبه لم يكمله لوفاته وبقيت له بعض الأبواب، يعني وصل إلى باب يعني ما جاء في القدر، فذكر في وصف هذا الكتاب أنه كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. ويمكن أن يقال أن هذا الكتاب أعظم كتاب على وجازته واختصاره في موضوعه بعد كتاب الله جل وعلا. فإذا قال لنا قائل أين صحيح البخاري، نقول على اختصاره وفي موضوعه. صحيح البخاري حوى يعني كتبا أخرى، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كذا كذا، لكن هذا الكتاب يعني أفرد في أعظم موضوع، وقد حوى آيات وأحاديث وآثار عن السلف وشيئا وجيزا جدا من أقوال العلماء، وقد اشتمل على يعني كما ذكر محقق كتاب دغش اشتمل على 80 آية من القرآن الكريم، كما اشتمل أيضا على ما يربو على 120 حديثا، نصفها في الصحيحين أو في أحدهما، نصفها في الصحيحين أو في أحدهما، واشتمل أيضا على 57 آثرا، وأيضا نقل المصنف عن بعض العلماء وهم 6، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 3 مواضع، وكذلك ابن القيم في 3 مواضع من الكتاب، وكذلك ابن حزم والبغوي والنووي والذهبي. وأتبع المصنف رحمه الله كتابه هذا بجملة من الفوائد سماها بالمسائل، وإذلك طريقة المصنف في الكتاب هي أن يذكر الترجمة أو العنوان مبوبا له، فيقول مثلا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب الخوف من الشرك، باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا العنوان كما قيل عن الإمام البخاري رحمه الله فقه في تراجمه، وكذلك مصنفنا رحمه الله كان يعبر عن اختياراته وعن فقهه في هذه العناوين، والتي أحيانا يرتضي المصنف ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله فيذكر عنوان ترجمة آية أو حديثا، كما هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله. وإذلك سنجد من أبواب كتاب التوحيد باب يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهكذا باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، إلى غير ذلك من الأبواب. وقد اشتمل هذا الكتاب على 66 بابا، بالإضافة إلى المقدمة التي بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحت كل باب طريقة المصنف أنه يذكر الآيات ثم يتبعها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قد أيضا يذكر بعض الآثار السلفية عن الصحابة أو عن التابعين، وكما رأينا أنه أيضا نقل عن بعض العلماء وهو نقل يسير في مواضع محدودة. ثم يتبع الباب بالمسائل التي هي عبارة عن فوائد ينبغي التركيز عليها في الباب، ينبغي التركيز عليها في الباب. ولأهمية هذا الكتاب نجد أن العلماء اعتنوا به عناية عظيمة جدا، فبلغت يعني شروحه ما يفوق 30 شرحة وحاشية، ودراسات أيضا الآن حول الشيخ نفسه وحول كتابه هذا، ما بين مخرج وما بين محشي وما بين معلق وما إلى ذلك، وهذا يدل على أهمية الكتاب، وأن هذا الكتاب ينبغي أن نحفظه. لو لم نستفد من هذه الدورة إن صح التعبير إلا حفظ هذا الكتاب فهذه غنيمة عظيمة، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك فهمه والعمل به، ولا شك أن هذا هو المقصود، فهذا خير عظيم وفائدة جليلة، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله. من شروح كتاب التوحيد كما أشرت سابقا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لحفيدي المصنف الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و200 الهجرة. وهذا الكتاب تولى اختصاره عالمان أيضا جليلان، أحدهما الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد عبد الوهاب أيضا حفيد المصنف وتلميذه في كتابه فتح المجيد، وهذا الكتاب يوصي به علماؤنا كثيرا، ومن ذلك ما ورد في فتوى للجنة الدائمة حيث سأل سائل عن أهم كتب العقيدة فأرشدوا إلى كتاب فتح المجيد وإلى شرح الطحاوية يعني في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، واختصره بعد ذلك يعني اختصر فتح المجيد بعد ذلك أي الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين. كما اختصر تيسير العزيز حميد الشيخ حمد بن علي بن عتيق المتوفى سنة 1301 الهجرة في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، وهذه الكتب وغيرها يعني أيضا استفاد منها بعض الشراح، وكانت لهم أيضا شروح ماتعة كحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وأيضا شرحه بعض المعاصرين شرحا نفيسا، ومن هذه الشروح شرح الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله المشهور بالقول المفيد، وأيضا شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شرحه يعني شرحان، أحدهما الملخص والآخر إعانة المستفيد، وأيضا الشيخ صالح فوزان مقرر يعني تعليمي للمتوسط مرحلة المتوسط عندهم في المملكة يعني السنة أولى متوسط ثاني متوسط ثالث متوسط، وهو مقرر يعني ماتع عظيم جدا. وهكذا أيضا من شروح المعاصرة شرح الشيخ صالح الشيخ المسمى بالتمهيد، المسمى بالتمهيد، وكتاب التوحيد في الحقيقة لا يشبع منه المرء، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإتيان على أبوابه ومباحثه والازدياد من العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا نقتصر في هذه الحصة على هذه المقدمة الوجيزة التعريفية حول كتاب التوحيد ومؤلفه، وبإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نأتي في كل حصة قادمة على باب من أبواب كتاب التوحيد، والله أسأل أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا لشرح هذا الكتاب المبارك النافع شرحا لائقا بالمقام ونافعا لجميع المستمعين. وفي الختام أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.